بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثالث. وكان أبو بكر رضي الله عنه لما بويع بالخلافة قابله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ذاهب إلى السوق، فقال عمر: أين تريد؟ قال: إلى السوق. قال: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قال: انطلق يفرض لك أبو عبيدة. فانطلق إلى أبي عبيدة فقال: أفرض لك قوت رجل من المهاجرين ليس بأفضلهم ولا أركسهم، أي أقلهم، وكسوة الشتاء والصيف، وإذا خلقت شيئا رددته وأخذت غيره. ففرض له كل يوم نصف شاة وما كساه من الرأس والبطن. وفي رواية أخرى قال لهم أبو بكر رضي الله عنه لما استخلف وجعلوا له 2000، قال: زيدوني لأن لي عيالا وقد شغلتموني عن التجارة. فزادوه 500 الكتاني، 1 × 5. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد فصل فيما يستحقه من عماله فقال: أنا أخبركم بما أستحل، أحج وأعتمر رحلتي الشتاء والقيض، وقوتي وقوت عيالي كرجل من قريش ليس بأعلاهم ولا أسفلهم. ابن حجر 13 × 151. وهذه الحوادث تدل على أن من حقوق الموظف العام التفاهم مع رب العمل أو الدولة على تحديد أجر مناسب لعمله والخدمة التي يقدمها، وخاصة أنه في معظم قوانين الخدمة المدنية وأنظمتها يطلب منه الامتناع عن القيام بأي أعمال تجارية أو غيرها خارج نطاق العمل الحكومي. أحمد 1411 الهجري 78، والطبطبائي 1983 254. ومثل الموظف العام في نظرته إلى المال العام والإنفاق منه مثل ولي اليتيم ينفق منه بقدر الحاجة، وعليه أن ينعطف كما قال سبحانه وتعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، سورة النساء الآية 6. كما قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رد العطاء الذي أعطاه صلى الله عليه وسلم أجرا لعمالته: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، أي متطلع ولا سائل، وإلا فلا تتبعه نفسك. حاشية صحيح البخاري رقم 7163، انتهت الحاشية. وفي طلب المال اتفق العلماء على النهي عنه لغير الضرورة، وقيل يباح بثلاثة شروط: ألا يذل نفسه، وألا يلح في السؤال، وألا يؤذي المسؤول. ابن حجر 13 × 152. وكان صلى الله عليه وسلم في الجانب الآخر قد نهى عن الغلول، وخاصة في الأموال العامة، وعظم عقوبته وقال لهم: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء ويقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. حاشية مختصر صحيح مسلم 1213، انتهت الحاشية. والغلول كان يستخدم فيما أخذ من الغنيمة بغير وجه حق، ثم استخدم في كل خيانة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من استعملنا منكم على عمل فليجئ بقليله أو كثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. حاشية: مختصر صحيح مسلم 1214. انتهت الحاشية. 1-5: الرشوة والهدية. ومن أهم مبادئ الخدمة العامة التي تزداد أهميتها في هذا العصر هو البعد عن الرشوة، وأوضح مثال على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. حاشية: حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 4990. انتهت الحاشية. ولعظم هذا الأمر فقد نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن إتيانه بقوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، من سورة البقرة الآية 88. ومن الذنوب التي شدد الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل أخذهم الرشوة، قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. سورة النساء الآية 161. كان اليهود يستخدمون الرشوة ويأخذون السحت، فشدد الله عليهم في الدنيا بحرمانهم من الطيبات وفي الآخرة بالعذاب الأليم. صديق حسن خان 2-407. ويدخل ضمن الرشوة إعطاء الهدايا إلى العمال وولاة الأمر، فهدايا العمال تعتبر من الغلول، كما يدل على ذلك حديث ابن اللثبية عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللثبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال صلى الله عليه وسلم: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تبعر. ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة أو بياض إبطيه. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. 3. حاشية: صحيح البخاري 2596. انتهت الحاشية. كما أوصى صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصلت رضي الله عنه عندما أرسله على الصدقة فقال له: اتقي يا أبا الوليد أن تأتي يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثغاء. حاشية: سلسلة الأحاديث الصحيحة 857. انتهت الحاشية. وأي هدايا تعطى إلى العامل كما يقول ابن بطال: تجعل في بيت المال، تجعل في بيت المال، وإن العامل لا يملكها إلا إن طلبها له الإمام صديق حسن خان 5 تقديم 220 تقسيم 220. وفي توضيح ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. حاشية: حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 6898، انتهت الحاشية. وفي بيان عقوبة الغلول قال الله سبحانه وتعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سورة آل عمران الآية 61 بعد 100. ويختلف الحكم على الهدايا إلى العمال سواء كانت بصفتهم الوظيفية أو الشخصية باختلاف القيم السائدة وأعراف المجتمع. يقول الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في تغير الزمان: كانت الهدية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هدية واليوم رشوة. ابن حجر 5 تقسيم 221. وهي طرف من قصة عندما اشتهى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه التفاح فلم يجد في بيته شيئا يشتري به، فركب معه أصحابه فتلقاه غلمان الدير بأطباق التفاح فتناول واحدة فشمها ثم رد الأطباق، فقيل له في ذلك فقال: لا حاجة لي فيه. فقلت: أي فرات بن مسلم وهو أحد أصحابه، ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم يقبلون الهدية؟ فقال: إنها لأولئك هدية وهي للعمال بعدهم رشوة. ابن حجر 5 تقسيم 220. وهي مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم: الهدية إلى الإمام غلول. حاشية: حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 6931، انتهت الحاشية. والرشوة كما قال ابن العربي: كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يحل. ابن حجر 5 تقسيم 221. ويدخل ضمن الرشوة ما يأخذه بعض الناس فيما يقومون به من أعمال الحكم والإدارة وهو السحت. ويقول ابن سيرين: السحت الوارد في القرآن الكريم هو الرشوة في الحكم. ابن حجر 4 تقسيم 403 إلى 404، انتهت الحاشية. وقد أشير في مقدمة الكتاب إلى انتشار الفساد الإداري في جميع الدول وعلى مختلف القطاعات في القطاع الحكومي أو الخاص، ولم يقتصر الفساد على مستوى الدولة أو الوطن، بل وصل إلى عقل المنظمات الدولية كالأمم المتحدة. فقد أعلن ناطق رسمي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المنظمة دفعت 6 ملايين دولار زيادة عن التكلفة المقررة، وذلك نتيجة لوجود اضطرابات في المعاملات المالية في العقود التي تم توقيعها لبناء مساكن في 8 دول إفريقية ودولة آسيوية واحدة. نيوزويك 1997. وأما أكثر قضايا الفساد ألما فهو أن يصل الفساد إلى قطاع مناط به الأمن كرجال الشرطة. فقد أعلن في استراليا عن حملة لتطهير رجال البوليس الذين أصابهم الفساد الإداري بعد إلقاء القبض على مجموعة منهم يتقاضون رشا ويتعاملون بالمخدرات ويسهلون أمر الفاسدات. The Economist 1979. ومع أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى انتشار الفساد الإداري، إلا أنه يمكن تلخيصها في 5 أسباب رئيسة. Hope 1985. 1- غياب معايير الأخلاق العمل في القطاع الحكومي. 2- ازدياد سوء الأوضاع الاقتصادية مما يوفر البيئة المناسبة لانتشار الفساد الإداري. 3- غياب القدوة والالتزام من القيادات السياسية. 4- اتساع دور الدولة في تقديم الخدمات. 5- تأثير القيم والأخلاق الاجتماعية التي تشجع على الانحراف وتفضيل الأقارب. للرشوة تأثير سلبي على النمو الاقتصادي بالإضافة إلى أثرها السلبي المعنوي على الأخلاق، فالرشوة تؤدي إلى توجيه الموارد لأكثر الراشين إنفاقا بدلا من أن يكون لأقل المتعاقدين كلفة، أي أن الموارد المالية تذهب إلى المرتشين بدلا إلى أقل المقاولين سعرا، وبالتالي فإنها تمثل زيادة كلفة على خزانة الدولة والمواطنين. كما أن انتشار الفساد الإداري في معظم الأوقات يؤدي إلى أن تكون المواد والخدمات المقدمة في مستوى غير جيد ولا مناسب بالنسبة لعموم المواطنين. وإضافة إلى ذلك، فإن انتشار الفساد الإداري يؤدي إلى عدم العدالة، حيث ليس كل مقاول أو شركة تحصل على نفس الميزات التي تحصل عليها الشركة الأخرى. وعموما فإن الرابح في أي عملية فساد إداري هم أصحاب المصالح الخاصة، بينما الخاسر هو الشعب والمصلحة العامة. وقد حاولت إحدى الدراسات العملية تحديد أثر الفساد من الناحية الرقمية في المجالات المالية والاقتصادية، ميرو 1995. وقد وجدت الدراسة أنه كلما زاد معدل الفساد الإداري في بلد قل نمو معدل الفرد من الدخل القومي، كما وجدت أنه كلما قل معدل الفساد زاد تدفق الاستثمارات الخاصة وتزايد تدفق رؤوس الأموال إليها. كما خلصت الدراسة إلى أن الموارد الموجهة إلى التعليم والصحة تقل بزيادة معدل الفساد الإداري، ولذلك فقد انتهت الدراسة إلى وجود آثار سلبية عديدة لانتشار الفساد الإداري. ومع حرص الإسلام على التغليظ على المرتشي، فإنه كذلك غلظ العقوبة على الجانب الآخر من المعادلة وهو الراشي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. حاشية: حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 4969. انتهت الحاشية. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يطلب من المسلمين أن يتركوا الأمراء والمسؤولين فلا يشغلوهم بما لا ينفع أو يستميلوهم بالحرام. وفي ذلك قال صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه واتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم. حاشية: حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 6902. انتهت الحاشية. ولتغلغل الرشوة في المجتمعات المعاصرة، فقد حرصت كثير من الدول العربية والإسلامية على محاربتها. وعلى سبيل المثال للحصر، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية نظام مكافحة الرشوة، كما أسست أجهزة أمنية لتتبعها والقضاء عليها. ويعرف النظام السعودي لمكافحة الرشوة يعرف المرتشي بأنه كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو أعطية ليؤدي عملا من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، ولا يؤثر في قيام جريمة الرشوة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به، كما ينص النظام في مادته الرابعة أنه يعد في حكم المرتشي كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة. كما أصدرت دولة الكويت قانونا بشأن حماية الأموال العامة، حاشية قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، انتهت الحاشية، يهدف إلى تعزيز رقابة الدولة الشرعية على الأموال العامة من خلال الرقابة الحكومية والشعبية الجادة وتغليظ العقوبات على المخالفين حتى تصل إلى الحبس المؤبد، كما يعطي القانون سلطة تتبع الأموال المستولى عليها بغير وجه حق سواء في داخل الكويت أو خارجها، ويركز القانون على نص دستوري بأن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجبة على كل مواطن، كما يقدم تعريفا محددا لماهية الأموال العامة وينص على تتبع هذه الجريمة ولو وقعت خارج دولة الكويت. 1-6 الخلاصة: إن الحكومة المركزية أو النظام البيروقراطي يكون عادة مثاليا كما قال ماكس أوبر عندما يحتوي مزيجا من 3 أسس، وهي احترام القانون والرقابة الاجتماعية الرشيدة والتدرج في السلطات. والمتأمل في الشريعة الإسلامية يجد أنها ركزت على هذه الأمور الثلاثة مع إضافة مبادئ مهمة للرقابة الذاتية للفرد ودعم العدالة وتقديم نظام أخلاقي، وربط كل هذه الأمور برقابة الله عز وجل. ويظهر هذا الفصل وبكل وضوح دور الدين الإسلامي في تحديد أهمية الخدمة العامة مع بيان المتطلبات الأساسية للعامل فيها. فالخدمة العامة في الإسلام مرتبطة بأجر الآخرة كما هي مرتبطة بحافز الدنيا، ودراسة هذا الموضوع تعطي المدخل المناسب للتعرف على أخلاق العمل وكيفية رفع مستوى. كما يوضح الفصل أن عملية التغيير في أخلاق العمل وأنماط السلوك الإداري هي عملية تغيير شاملة، وعادة لا يكون هناك تغيير على مستوى الفرد أو على مستوى المنظمة ما لم يكن تغيير إيجابي مستمر في البيئة المحيطة بجهاز الخدمة العامة. وهذا التغيير الإيجابي يحدث من خلال غرس المبادئ الدينية السليمة ومساندة التربية الأسرية القويمة وتوفير التعليم المناسب والتدريب المستمر الشامل على أخلاق العمل والتعامل الواعي المخلص مع المشكلات المرتبطة به. ويجب عدم تجاهل الحاجة إلى وجود بعض العوامل التنظيمية اللازمة للتقليل من مظاهر عدم الالتزام بالسلوك الأخلاقي للموظف العام. ومن أمثلة هذه العوامل وجود حوافز مادية ومعنوية مناسبة، العدالة في المعاملة، وجود البناء التنظيمي والمنهاج والبيئة الإدارية الملائمة، وحسن تطبيق العقوبات التأديبية. عنوان الفصل الثاني: إعداد الموظفين لأخلاق العمل وأهميته في الإدارة. كما ذكر في الفصل الأول، فإن الإسلام يعطي اهتماما كبيرا للعمل وأدائه على أكمل وجه، وبخاصة في مجال الخدمة العامة، ولكن حتى نستطيع تحقيق هذه المعاني في الحياة اليومية للمسلمين في الوقت الحاضر، فلا بد من تحليل المشكلات التي تعاني منها العبارة وخصوصا الحكومية، والعبارة في الدول والمجتمعات العربية والإسلامية تواجه في الوقت الحاضر مشكلات عديدة، منها تدني تأهيل العاملين فيها وانخفاض المستوى التعليمي والتدريب لموظفيها وقلة الفاعلية الإدارية وغيرها من التحديات الكبيرة. ولئن حظيت هذه الأمور بما تستحقه من اهتمام الباحثين وعنايتهم في العلوم الإدارية، إلا أن البعد الأخلاقي وأهميته في تحسين فاعلية الإدارة لم يكن له منها نصيب واضح وقدر بارز، وهو ما يسعى المؤلف إلى التركيز عليه في هذا الكتاب. وتتعاظم أهمية البعد الأخلاقي في الإدارة لدى الدول الإسلامية من أن التغير السريع والضخم في أنماط حياتها وطرائق معيشتها قد أدى إلى تغير جذري في أخلاقها وقيمها الاجتماعية بصورة متنامية، مما لم يدع مجالا ليتشكل غيرها من القيم الاجتماعية المناسبة أو أخلاق العمل الإيجابية. وبالتالي فلم تكن هذه المجتمعات في مجال أخلاق العمل أرضا قطعت ولا ظهرا أبقت. فمثلا قيمة العمل كفريق واحد كانت موجودة في الماضي، وذلك نظرا لصعوبة الحياة والظروف البيئية ولأمر الدين الإسلامي بالتعاون على البر والتقوى. ولكن مع تغير المجتمعات الإسلامية وضعفها وخاصة في العلاقات العائلية والاجتماعية تلاشت هذه القيم، ولم تحل محلها قيم إيجابية مماثلة أخرى مثل العمل ضمن مجموعات الضغط أو أسلوب فرق العمل في الإدارة، كما أن زيادة الطلب على الخدمات التي توفرها الدولة وشمولية تقديمها وبالتالي تزايد نفوذ موظف الحكومة ضمن الإطار الاجتماعي، مع عدم الوضوح في وظائف الدولة وحدود سلطتها، قد أبرز الحاجة إلى الإعداد الأخلاقي لمتخذي القرار في الجهاز الحكومي، نظرا للغموض الذي يكتنف العديد من التوجهات والسياسات الحكومية العامة، وللاحتمال الكبير لإساءة استخدام السلطة في ظل غياب الرأي العام المؤثر وضعف الرقابة الإدارية. ونظرا لأهمية هذا الأمر وأثره على التنمية وعلى تطور المجتمع، فقد حرصت التشريعات وأهل الحل والعقد على العناية ببعض أخلاق العمل وقيم الخدمة العامة من خلال إفراد بنود وضوابط في قوانين وأنظمة الخدمة المدنية، سواء في تطبيق العقوبات التأديبية أو تحديد الواجبات والمحظورات السلوكية. أما القطاع الخاص أو القطاع المشترك أو القطاع التطوعي فقد كان الاهتمام بأخلاق العمل أقل وضوحا وتأثيرا، وإن برز في الشركات الكبيرة أو المرتبطة بشركات أجنبية من خلال مواثيق العمل أو الأخلاق. ولكن هذا الاهتمام اقتصر على العلاج ولم يتعده إلى الوقاية من خلال الإعداد الأخلاقي للموظفين الذي سيكون محور هذا الفصل. وقبيل الولوج في تفاصيل أخلاق العمل، فقد يكون من المناسب تعريف الدراسات الأخلاقية. ويمكن تعريف الدراسات الأخلاقية بأنها تلك الدراسات التي تسعى إلى البحث عن الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بأخلاق العمل، مثل ما حدود السلطة ولماذا ولمن تجب الطاعة في العمل، وما حدودها وضوابطها، ما المبادئ التي يستهدي بها متخذو القرار في إقرار السياسات العامة، وما حدود إفشاء أسرار ومعلومات وظيفية من قبل الموظف إذا كان من وراء ذلك مصلحة عامة جلية، وكيفية التفرقة بين المال العام والمصلحة الخاصة، وكذلك ما مدى شرعية قبول الهدية والمال مقابل تقديم الخدمة، وغيرها من الأسئلة الأخلاقية المهمة. وبالتالي فإن هذا الفصل ليس معنيا بالمشكلات أو القضايا الأخلاقية بمفهومها العام كالاعتداء الجنسي وغيره مما اصطلح على إطلاق الجرائم الأخلاقية عليه. وتنبع أهمية دراسات أخلاق العمل في الدول العربية والإسلامية من تأثيرها المباشر على جملة من الأمور، ولعل أولها دورها في تعظيم عملية التنمية الاقتصادية واستمرارها من خلال التوجيه السليم للموارد المالية وحسن إدارتها من دون أي فاقد أو تسرب. وثاني آثارها هي في رفع ثقة المواطنين في الموظفين، وذلك لأن تفشي العديد من الظواهر السيئة وأخلاق العمل السلبية قد زعزع ثقة المواطنين في فاعلية القطاع الحكومي أو الخاص في هذه الدول، ولذا أصبح من الضروري تناول هذا الأمر بالتحليل لتتم من خلاله معالجة مثل هذه الظواهر السيئة، وبالتالي رفع مستوى أداء العاملين وضمان فاعليته في عملية التنمية الشاملة. وأخيرا فإن انتشار الظلم وعدم العدالة ولد شعورا من الإحباط وعدم العدالة الاجتماعية، مما يعطل طاقات كثيرة في مجتمعاتنا الإسلامية ويدفعها إلى الهجرة إلى دول أخرى غير مسلمة. والإعداد الأخلاقي المناسب للعاملين له دور كبير في معالجة هذه الظواهر السلبية، كما أن بروز العديد من الاختلاسات المالية وإساءة الأمانة في المجالات المالية والإدارية في بعض الدول قد أسهم في زيادة الاهتمام بالإعداد الأخلاقي للعاملين ورفع مستوى الرقابة الذاتية لهم، حيث تبين أن إصدار النظم والقوانين بمفردها لا يوفر الحماية الكافية للأموال العامة، ولا بد من إجراءات موازية ومكملة لها تطبيقا للقول المأثور: درهم وقاية خير من قنطار علاج. كما أن الإعداد الأخلاقي سيساعد أجهزة الرقابة المالية والإدارية في مباشرتها اختصاصاتها وتحقيقها أهدافها المتوخاة، حيث التزام هؤلاء الموظفين بوجود رقابة ذاتية منهم سيرفع من فاعلية رقابة هذه الأجهزة ويساعدها على تحقيق أهدافها المرجوة. وتزداد أهمية دراسة هذا الأمر في الدول العربية والإسلامية نظرا لقلة الدراسات العلمية المتخصصة في هذا المجال، وخاصة أن العديد من الظواهر السلبية كالرشوة والفساد كما تعكس الدراسات عن الدول الأخرى ناتجة عن فقدان أخلاق العمل أو عدم الإعداد الأخلاقي للموظفين. هوب 1985-3. إن قيام الدول الإسلامية بالاهتمام بهذه الدراسات الأخلاقية سيكون مكملا للاهتمام العالمي الذي قد زاد في العقدين الماضيين بعد فضيحة ووترغيت في الولايات المتحدة الأمريكية وتزايد الوعي بأهمية الأخلاق في العمل. DVD 1987 K. كما أن تزايد الفضائح المالية وقضايا الفساد كما ذكر في مقدمة الكتاب في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وسنغافورة وألمانيا كلها تدل على أن أي ضوابط قانونية أو إدارية لا تكون كافية في القضاء على الفساد الإداري أو طاعات الرشوة لأنه يتم أحيانا على أعلى المستويات. فمثلا في الهند تمت الدعوة إلى محاكمة رئيس الوزراء فنرسيما راو بتهمة محاولة التأثير على بعض النواب لعدم التصويت من خلال دفع مبلغ 5 ملايين روبية لهم. فير 27397. وفي طرح قضايا أخلاق العمل هناك العديد من المدارس أو محاور الرأي. كوبر 1949 50 15. مثل 1 تعميق عنصر المواطنة ونظرية الديمقراطية وممارستها. 2 ترسيخ الخصال الحميدة وتأكيدها وعدم التنازل عنها. 3 تأكيد القيم الأساسية للمجتمع والنظم الدستورية المتفق عليها. 4 تعليم الأخلاق والتدريب عليها. 5 التركيز على العمل ضمن إطار المنظمة ولوائحها ونظمها. 6 اتباع منهج النظرية الفلسفية في الأخلاق. كما يقترح بعض الباحثين التركيز أكثر على خلق المسؤولية في العمل. كوبر 1994 176. بما أن الدين الإسلامي لديه كثير مما يمكن تقديمه لإثراء هذه الدراسات الإنسانية في إطارها النظري أو التطبيق العملي فإن دراسة هذا الأمر قد يعتبر اللبنة الأولى في هذا الصدد وتزداد الحاجة إلى مثل هذه الدراسة في الدول العربية والإسلامية نظرا لحاجة الموظفين في ظل التغير الضخم في مجتمعاتهم وفي طبيعة قيمهم إلى معرفة أخلاق العمل والحدود القانونية لما يخالفها وكذلك تقدير مدى ملائمة بعض الأفعال والتصرفات. ومما يزيد أيضا الحاجة إلى مثل هذه الدراسة من أنها تساعد على توضيح ما هو مسموح به قانونا وما هو مناسب وماهية المصلحة العامة وكيفية تحقيقها. كما أن الحاجة إلى مثل هذا الإعداد تنبع من أن معظم المديرين الناجحين في بعض الدول العربية والإسلامية يعزون نجاحهم إلى التزامهم بالقيم والأخلاق. ميرك 1998. وبالتالي فإن فاعلية المديرين والمسؤولين في هذه الدول ستزداد إذا تم إعدادهم أخلاقيا بصورة مناسبة وضمن ظروف بيئتهم وتقاليد مجتمعهم. عنوان أخلاق العمل والتنمية. مع أن الدراسات الغربية زاخرة في مجال الأبعاد الأخلاقية للموظفين كأهمية الأخلاق في الخدمة العامة. بيلي 1974 دويفيدي 1987. وتأثير الفساد على الأداء الإداري بما فيها تلك عن الدول النامية التي تتناول أهمية ودور أخلاق الموظف في التنمية. جابرا أند جابرا 1993 أو العلاقة بين الفساد الإداري والبيروقراطية والنظام السياسي. هوب 1989 إلا أن الدراسات العربية والإسلامية قليلة في هذا المجال ما عدا ما هو مؤلف عن دول الخليج العربية. الصواف 1414 الهجري 8 العمر 1997 الميلادي 80. ومع أن أخلاق العمل لها ارتباط كبير بالتنمية واستمرارها في تطوير المجتمع والدولة، إلا أن المؤسسات العالمية العاملة في مجال التنمية كالبنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية لم تعطي لأخلاق العمل أي اهتمام لاعتقادهم بضآلة دورها في التنمية وقلة أثرها. ولكن مع مرور الوقت بدأت هذه المؤسسات تحرص على تكريس إيجاد أخلاق العمل وتوافرها ومحاربة الفساد الإداري ضمن اهتماماتها وشروطها التمويلية، وتفرد بنودا دالة على ذلك ضمن اتفاقياتها مع دولها الأعضاء. إن السبب في تنامي اهتمام المؤسسات الدولية بالبعد الأخلاقي ناتج عن شعورها بأن العديد من المشاريع والبرامج التي تمولها هذه المؤسسات لم يكتب لها النجاح المتوقع لوجود أسباب هيكلية واجتماعية كانتشار الفساد الأخلاقي أو الرشوة أو غيرها من الأمور. وقد أثر انتشار هذه الأمور على زيادة تكلفة المشاريع وانخفاض جودتها ومواصفاتها وتقليل الفوائد المتوقعة منها على المجتمع. وفي هذا الصدد فقد كرس رئيس البنك الدولي في خطابه السنوي إلى الدول الأعضاء في سبتمبر عام 96 و900 وألف على موضوع الفساد الإداري وكيفية رفع مستوى الشفافية ووضوح الذمة المالية والرقابة في الدول الأعضاء في البنك الدولي. وقد وصف رئيس البنك الدولي الفساد الإداري بالسرطان الذي يجب على جميع الدول مواجهته، ولكن الحلول له يجب أن تنبع من البيئة المحلية ومن التزام القادة والرعية به. World Bank 1996-2. ومن منظور البنك الدولي فإن الفساد الإداري الذي هو إساءة استخدام السلطة العامة لمصلحة خاصة يؤدي إلى التوجيه غير المناسب للموارد المالية أو يزيد من الكلفة المالية لأي مساعدات مالية. ويحاول البنك الدولي في جهوده لمحاربة الفساد الإداري واستراتيجيته للتقليل منه أن يهتم بثلاثة محاور أساسية. World Bank 1996-2 هي: 1- إصلاح السياسة الاقتصادية للدول الأعضاء، ويدخل ضمن ذلك إصلاح نظام الضرائب والثغرات التي فيه، إصلاح القوانين والنظم حتى لا يستغلها أصحاب النفوذ في الحصول على مكاسب غير مشروعة، وتشجيع الخصخصة أو التوجه نحو القطاع الخاص، ومساعدة الدول في إعداد وضع السياسات القطاعية التي قد تقلل الفساد الإداري، ونقل الخبرات بين الدول في محاربة الفساد. 2- الإصلاح المؤسسي، ويدخل ضمن ذلك إصلاح الإدارة المالية الحكومية وإصلاح نظام الخدمة المدنية ومراجعة نظم المناقصات والعقود وإصلاح الجهاز الحكومي وتقوية قدرته الرقابية. 3- الرقابة من قبل المؤتمنين على المال العام، ويدخل ضمن ذلك الإجراءات الخاصة بالمؤسسات المانحة للمساعدات كرفع مستوى الشفافية في معاملتها ورفع مستوى المعايير الأخلاقية لدى موظفي هذه المؤسسات. وفي هذا الصدد فقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي في عام 1996 على إلغاء أي قرض إذا لوحظ أو ظهر أن هناك تصرفات تشوبها الرشوة أو الفساد الإداري، كما أسس البنك وحدة خاصة لمتابعة أفعال الرشوة والفساد التي يعلمها البنك، وإعداد قائمة بالشركات التي تمارس هذه التصرفات لتوزيعها على المؤسسات الدولية أو الدول المانحة لمنع هذه الشركات من الدخول في أعمال المناقصات. عنوان: أخلاق العمل في الدول العربية والإسلامية. ولئن تعدد تعريف أخلاق العمل أو البعد الأخلاقي في العمل، فإن معظمها يتحدث عن تأثير كل فرد وقيمته في التأثير على نظرته أو سلوكه تجاه أمر معين وفي وقت معين. ويرى تومبسون أن أخلاق العمل هي تطبيق المبادئ الأخلاقية على سلوك الأفراد في المنظمات. تومبسون 1985 555. وبالتالي فإن القيم هي التي تصور أخلاق العمل لكل فرد، ومن ثم يتولد من تلك الأخلاقيات نمط سلوكي إداري في المؤسسة التي يعمل بها، قد يكون أخلاقيا أو غير أخلاقي. الصباغ 1985 63 إلى 66. فالتركيز من خلال هذا المنظور يكون على القيم التي يتحلى بها الفرد وكيفية صياغتها. ومع أن أخلاق العمل تنشأ من نشأة الإنسان وطبيعة ظروفه البيئية، إلا أن الاهتمام بها قد زاد في القطاع الحكومي، وذلك نظرا لأن الوظيفة العامة في المجتمعات الحديثة بوصفها خدمة وطنية يؤديها شاغل الوظيفة تتطلب أن يكون مؤديها متحليا بخصال الأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق. حاشية: مثلا يعتبر هذا الشرط أحد الشروط الأساسية في التعيين في الجهاز الحكومي في دولة الكويت. انظر مجموعة ديوان الموظفين صفحة 14 نقلا عن عادل الطبطبائي، القانون الجديد للخدمة المدنية، مطبعة جامعة الكويت 1983 صفحة 114. انتهت الحاشية. حرصا على سمو الوظيفة العامة وتعزيزا لثقة الناس فيها، وهذا يتفق مع الشروط العامة للوظيفة العامة في الإسلام كما ذكر في الفصل الأول. ولذلك كان أحد شروط التعيين في الوظيفة العامة في بعض الدول الإسلامية أن يكون محمود السيرة والسلوك، ويقصد بهذا التعبير أن يكون المرشح للوظيفة متصفا بمجموعة من الصفات تجعله موضع ثقة المجتمع الذي يعيش فيه، وتجنبه مواضع الشك والريبة. وهذه من الصفات العامة للمؤمنين، يقول سبحانه وتعالى آمرا المؤمنين: واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، سورة الشورى الآية 15. والاستقامة هي ترك كل ما يثير الشبهة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. حاشية: جزء من حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 3188. انتهت الحاشية. ومع أن تقدير هذا الأمر أي حسن السيرة والسلوك يرجع إلى الجهة الإدارية بحسب نوع الوظيفة وطبيعتها، حاشية: مجموعة الفتاوى والتشريع الجزء الأول صفحة 96 و100، والجزء الثاني صفحة 116 نقلا عن عادل الطبطبائي، مرجع سابق صفحة 95. انتهت الحاشية. إلا أن من الأهمية بمكان تقنين وتأصيل مثل هذه الصفات من خلال نظام سلوكي أو ميثاق أخلاق شامل. ومن الوسائل المهمة في الوقاية من اختيار غير الأكفاء أو فاقدي الخصال الحميدة فاعلية طرق اختيار الموظفين، نظرا لأن حسن الاختيار هو إحدى الوسائل التي تقلل من فرص الانحراف في المستقبل، ومن حسنت بدايته حسنت نهايته. ولذلك ازدادت أهمية وسائل اختيار الموظفين وتعددت طرقها، كأحد أساليب المهمة في تطوير الإدارة العامة وفي تعيين من هم أهل لتولي الوظيفة العامة. وكان للإسلام قصب السبق في الحث على حسن اختيار من يتولى الولايات أو الوظيفة العامة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من ولى على المسلمين رجلا وهو يرى من هو أفضل منه فقد خان الله ورسوله. حاشية: رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وضعفه البعض ابن تيمية من صفحة 17 إلى 18، انتهت الحاشية. وهو مصداق لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، سورة الأنفال الآية 27. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على تولية القادرين من المسلمين، فقد أمر على الجيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان عمره لا يتجاوز 20 سنة، وقد كان في الجيش أكابر الصحابة كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، كما رد أبا ذر رضي الله عنه عن الإمارة عندما طلبها، وعلل ذلك بأنه ضعيف وغير قادر عليها. وقد وجدت أحد الباحثات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقابلات مع 12 شخصية ذوي خلفيات علمية وعملية مختلفة، وجدت أن العوامل التي تؤثر على فقدان أخلاق العمل هي وجود عبء عمل غير طبيعي، وقلق من عدم وضوح نظم الحوافز والأجور، واختلاف الاتجاهات حول النظرة إلى المادية، وتملك المال حسب مجموعات السن والعرق، ووجود سياسات تتعارض والمصلحة العامة. ستريت 1995 from page 11 to page 13. وإن الناظر إلى أنظمة الخدمة المدنية في الدول الإسلامية يجد أنها تفتقر إلى الضوابط والأسس الواضحة والعادلة للعديد من المواضيع المتعلقة بأخلاق العمل واللازمة للموظف الذي يعمل في الجهاز الحكومي. فمثلا لو اختيرت موضوعات أخلاقية مثل تعارض المصالح الخاصة والعامة وكذا النشاط السياسي للموظف المدني، نجد أن نظام الخدمة المدنية في دولة الكويت قد أشار إليهما على استحياء وبدون التفاصيل التي تتطلبها المصلحة العامة. وأما باقي دول الخليج العربية فقد تعدد تناولها لهذين الأمرين بحسب ظروف وأوضاع كل بلد. العمر 1997 من صفحة 84 إلى 85. ففي مجال النشاط السياسي العام للموظف نصت اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لعام 1397 في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى السلوكيات الواجبة على الموظف العام، نصا يحظر على الموظف توجيه اللوم أو النقد إلى الحكومة. الصواف 1414 الهجري. ويتفق قانون الخدمة المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع منع النشاط السياسي، حيث حظر على الموظف العام أن ينتمي إلى إحدى المنظمات أو الهيئات أو إلى أحد الأحزاب العاملة في مجال السياسة، أو أن يعمل لحسابها، أو أن يشارك في الدعاية أو الترويج لها. حاشية: المواد من 56 إلى 62 من قانون الخدمة المدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 8 لسنة 1973، انتهت الحاشية. وأما سلطنة عمان فقد جعلت النص أكثر وضوحا وتحديدا، حيث حظرت على الموظفين الانتماء إلى المنظمات السياسية غير المشروعة أو العمل لحسابها، حاشية مادة 63 من قانون الخدمة المدنية لسلطنة عمان الصادر بمرسوم سلطاني رقم 8/80 بتاريخ 25 من ربيع الأول عام 1400 الهجري، انتهت الحاشية. أما الكويت فقد نصت المادة 103 من قانون الوظائف المدنية الذي تم إلغاؤه على أنه لا يجوز للموظف المدني أن ينتمي إلى حزب سياسي أو أن يشترك في دعاية سياسية. وأما قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر في 1979 فقد سكت عن هذا الأمر اكتفاء بالنصوص الدستورية في هذا الصدد، ولكونه من الواجبات المناطة بالوظيفة التي يفترض في الموظف الالتزام بها. الطبطبائي 1983-262. نجد من هذا الاستعراض لقوانين الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية في هذه الدول أن بعضها قد أسهب في المنع وتشدد في التطبيق في مفهوم النشاط السياسي أو نقد الدولة وسياساتها المختلفة، وخاصة أن مفهوم النشاط السياسي أو الانتماء إلى المنظمات أو الهيئات السياسية مفهوم واسع يتطلب تحديدا واضحا حتى يفهم الموظف حقوقه وواجباته، وكما أنه لا بد من النظر إلى الظروف التي تكون فيها مثل هذه المشاركة السياسية، كأن يكون الموظف مرشحا لعضوية مجلس شورى أو مجلس نيابي أو رئيسا أو سكرتيرا لإحدى نقابات العمال النشطة في مجال الدفاع عن أعضائها، مما يستدعي نقد بعض أو كل السياسات التي تقوم بها السلطة التنفيذية. وهذا الأمر يشجعه الإسلام إذا كان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، سورة آل عمران الآية 104. وقد شجعت بعض الدول الإسلامية مشاركة الموظفين العامين في النشاطات السياسية في إطار حدود معينة يسمح بها القانون، كالترشيح للمجالس النيابية أو البلدية أو نقابات العمل. ولذلك فقد سمح نظام الخدمة المدنية في الكويت للموظف في الدولة بالترشيح لمجلس الأمة بدون أن يفقد وظيفته التي يمكن أن يرجع إليها في حال فشله، وهذا اعتراف ضمني بممارسة النشاط السياسي، حيث يتطلب مثل هذا الترشيح توضيحا للأفكار التي سيطرحها المرشح والتي قد تتعارض بحكم الواقع والتجربة مع سياسات وأطروحات السلطة التنفيذية. العمر 1997-84. ويتفق المشرع الكويتي في ذلك مع المشرع الفرنسي، بل إن نظام الخدمة المدنية في فرنسا يسمح للموظف أن يكون عضوا في البرلمان بدون أن يفقد وظيفته التي يمكن أن يعود إليها بعد أن تنتهي فترته النيابية. وقد بلغ عدد النواب في البرلمان الفرنسي ممن هم موظفو الإدارة الحكومية 49.9% و41.9% أعوام 1896 و1986 على التوالي: روهر 1991-287. أما في الكويت فيفقد الموظف وظيفته حالما ينجح في الانتخابات، ولكن مثل هذه المشاركة تكون أحيانا عاملا من عوامل انتشار الفساد الإداري، إذ أنها تخلق نوعا من التعارض في المصالح، كما أنها تعرض الموظفين العموميين لضغوط سياسية أو يستغل الموارد العامة التي تحت سلطته الوظيفية في أغراض سياسية. ولذلك فإن من الضروري أن تكون هناك نصوص واضحة لحدود مشاركة الموظف العام في النشاط السياسي مع تحريم استخدام الوظيفة العامة لأغراض العمل السياسي. ومن قضايا أخلاق العمل التي تواجه الموظف إشكالية تعارض المصالح واستخدام سلطة الدولة لتحقيق مصالح شخصية. ولمنع مثل هذا الأمر تركز معظم قوانين وأنظمة الخدمة المدنية على منع الجمع بين الوظيفتين مثلا، والتشدد في منع الموظفين من استغلال النفوذ وإساءة السلطة لمصالح شخصية أو الانغماس والعمل في الأعمال التجارية وإهمال العمل الموكول إليه، وإن اختلفوا في العقوبات المرتبة على فعل ذلك، وهل هي عقوبات إدارية أو قضائية أو الجمع بينهما. العمر 1997-85. فمثلا في بعض الدول الصناعية كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية يستخدم مزيج من العقوبات الإدارية والقضائية عند إساءة استخدام السلطة، وإن كانت فرنسا تميل أكثر إلى العقوبات الإدارية على عكس ما هو متبع في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد يكون مرجع ذلك النشأة التاريخية لكل من البلدين. روهر 1991. أما بريطانيا وكندا فنجد أن التشريعات لا تهتم كثيرا بالموظفين العموميين عندما يقومون بنشاطات أو أعمال تجارية وخلافها خالي نطاق العمل الحكومي. ستريت 1995-8. وتركز أغلب تشريعات دول الخليج العربية، حاشية انظر المادة 13 من نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، انتهت الحاشية، على منع الموظف الحكومي من الاشتغال بالأعمال التجارية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل ذلك أن يشتري أو يستأجر بالذات أو بالوساطة عقارات أو منقولات من الجهة الحكومية التي يؤدي فيها أعمال وظيفته، كما يحظر عليه أن يبيع أو يؤجر لها شيئا من ذلك. أما الإسلام فقد اهتم بالإضافة إلى العقوبات الدنيوية بالزواجر الأخروية وبرفع مستوى الخوف من الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا حاك في نفسك شيء فدعه. حاشية حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 498، انتهت الحاشية. ويؤكد ذلك اقتراح عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى الخليفة أبا بكر الصديق رضي الله عنه ذاهبا إلى السوق للتجارة الكتاني 1/5، فاقترح أن يكون هناك راتب للخليفة حتى لا تختلط أمور الحكم بأمور التجارة والمال. ومع اهتمام الدول الإسلامية بضرورة أن يؤدي الموظف عمله بأمانة وإتقان، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته وعدم إساءة استخدام السلطة الممنوحة له، إلا أنه لا يمكن أن يتحقق ذلك من خلال إصدار التشريعات أو القوانين الخاصة بذلك، بل لا بد من وضع معايير أو أسس لأخلاق العمل المطلوبة من الموظف المدني. ولعل هذه الأسس يمكن أن توضح من خلال إصدار ميثاق العمل أو بيان لأخلاق العمل، مما يعطي الموظف إحساسا بوحدة الهدف وشعورا بالالتزام تجاه مسؤولياته نحو وظيفته ونحو المجتمع. وتزداد أهمية هذه الأسس لعدم وجود قواعد واضحة ومحددة لحل المشكلات المتعلقة بأخلاق العمل. كادبري 1987-70. وذلك نظرا لتنوعها وتعددها باختلاف بيئة العمل وتراث المجتمع وقيمه. فمثلا نصت المادة 24 من قانون الخدمة المدنية في الكويت على ضرورة أن يحافظ الموظف على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها. حاشية قانون الخدمة المدنية لدولة الكويت الصادر عام 1979 انتهت الحاشية. ولكن لم يوضح القانون أو مذكرته التفسيرية ماهية هذا السلوك أو متطلباته، وحيث إن من الصعوبة تقنين وصياغة مثل هذا السلوك الذي يتعارض وكرامة الوظيفة، فإن وجود خطوط عامة وأسس محددة للأخلاق المنشودة وإعداد الموظف لكيفية التعامل معها في مختلف المواقف يساعد الموظف على الالتزام بهذه التوجيهات. وفي الفقرة التالية محاولة للتعرف على التحديات الأخلاقية التي تواجه الإدارة في الدول الإسلامية وتجارب الدول في حلها. عنوان: التحديات والتجارب في مجال الإعداد الأخلاقي في الدول الإسلامية. لعل أكبر التحديات التي تواجه الإدارة العامة في الدول الإسلامية في الإعداد الأخلاقي لموظفيها هي كيفية التعامل مع كثير من الأخلاق السلبية كالفساد الإداري وعدم تكريس الجهد للقيام بمسؤوليات الوظيفة. حاشية: تؤكد العديد من الدراسات أن مثل هذه الأنماط في السلوك هي سمة عامة في العديد من الدول الإسلامية. العمر 1996، شيبان 1994. انتهت الحاشية. وسوء استخدام السلطة وغيرها من الظواهر السلبية، فالوساطة قد انتشرت كقيمة اجتماعية لأن المجتمع لم يكن متعودا على التعامل مع النظم البيروقراطية والهيكل الهرمي للسلطة، فكانت الوساطة وسيلة لتفاديها ولتسهيل المعاملات، مما جعل الوساطة ظاهرة تستنكر من الجميع وتمارس من الجميع أيضا. السالم 1982 صفحة 48 و54. وأما الفساد الإداري فقد انتشر نتيجة لغموض اللوائح وتعقدها، مع وجود صلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات الإدارية دون رقابة أو تحكم فاعلين. ومع أن الفساد الإداري قد استنكرته كثير من الدول الإسلامية وتسعى إلى محاربته من خلال زيادة الوعي وبإصدار القوانين واللوائح الرادعة والإجراءات المنظمة، إلا أن المحسوبية والوساطة وتفضيل الأقارب لا تزال صعبة الضبط نظرا لقوة ومكانة العائلة وتشابك العلاقات الاجتماعية، ولأن المجتمع يمر بمرحلة تحول انتقالية من مجتمع الأسرة والقبيلة إلى مجتمع نظم الدولة والنظم الديمقراطية. ومن الأمور الأساسية التي تواجه الدول الإسلامية ضعف الالتزام بالمسؤولية تجاه الوظيفة وقلة الاستجابة لحاجات المجتمع، فالعديد من الموظفين يستخدمون الأجهزة الخاصة بالعمل ومعداتها والتسهيلات المتاحة بلا قيد أو شرط وفي غير المصالح العامة، والأولوية بالنسبة لهؤلاء الموظفين هي تنفيذ معاملاتهم ونشاطاتهم الشخصية بدلا من إنهاء معاملات الناس وحسن تصريف خدماتهم. ولقد شدد الإسلام في هذا الأمر، فقد وجه الرسول صلى الله عليه وسلم في مجال القيام بحق الوظيفة والإحسان عندما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن. حاشية: حديث حسن من صحيح الجامع الصغير 1887. انتهت الحاشية. والإحسان يكون في كل شيء، ولكن أكثرها أجرا أعظمها نفعا للناس. وأما البعد عن سرقة أوقات العمل وتكريس الجهد للوظيفة فهو يدخل ضمن قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، سورة النساء الآية 58. ومن التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في مجال أخلاق العمل وجود مركزية زائدة في إدارة العمل مع المبالغة في تركيز السلطة، وهذان الأمران هما من الأمور التي لها أثر كبير على تزايد الانحراف وعدم الالتزام بأخلاق العمل. فالمركزية في اتخاذ القرار مثلا في دول الخليج العربية الطويل 1985 نشأت كرد فعل للرغبة في الاحتفاظ بالسلطة والتحكم فيها ولغلبة القيم والاعتبارات الاجتماعية التقليدية التي تشجع السلطة المطلقة لرب العائلة أو زعيم القبيلة، وهو مشابه لواقع معظم الدول العربية والإسلامية. وقد أدت هذه المركزية إلى احتمال إساءة المسؤول للسلطات والصلاحيات الممنوحة نظرا للضغوط الاجتماعية وتشابك العلاقات الأسرية، وخاصة مع قلة الشفافية والإفصاح اللازمة للأفعال الإدارية. ويرى تقرير حكومي في دولة الكويت أن تركز السلطات قد أدى إلى قلة المبادرات الفردية وضعف الابتكار، كما أدى إلى بروز ظاهرة تعيين وتفضيل الأقارب مما قد يشجع على الانحراف الإداري. حاشية مجلس التخطيط، تقرير لجنة الجهاز الوظيفي الحكومي 1973 تات الحاشية. ولذلك كان لابد لأهل الرأي والحكمة سعيا نحو تفعيل دور الإدارة وترشيد نشاطاتها من معالجة أخلاق العمل السلبية لما لها من نتائج غير حميدة في زعزعة ثقة الجمهور وفي انخفاض أداء التنمية في هذه الدول. ولعل أكبر عامل لضمان ثقة الرأي العام بالموظفين هو البناء الشخصي للموظف، الذي يجب أن يكون على أعلى مستوى من الالتزام الشخصي والأمانة والعدالة، وذلك من خلال غرس القيم الإيجابية والإعداد الأخلاقي الشامل، وهذا ما دعا إليه الدين الإسلامي كما ذكر في الفصل الأول، وكما سيذكر بالتفصيل في الفصل الثالث. فإن هناك كثيرا من أدوات الرقابة وآلياتها لحماية الأموال العامة ولضمان فاعلية الخدمات المقدمة، مثل إنشاء جهاز للرقابة الإدارية وتوسيع نطاق المسؤولية الإدارية وتأسيس نظام لتمحيص وشفافية التصرفات المالية للموظفين. ومع أهمية كل هذه الأدوات والإجراءات الرقابية، سواء من المجالس النيابية أو من مجالس الشورى أو من ديوان المحاسبة أم من السلطة القضائية، والآثار الإيجابية المتوقعة منها إذا تكاملت خطواتها، إلا أنها تعتبر جميعا من وسائل العلاج. وبما أن درهم وقاية خير من قنطار علاج، فإن الإعداد الأخلاقي للموظفين يعتبر من أهم وسائل الوقاية في هذه الجوانب، وهذا ما حرص عليه الإسلام في جميع عهوده. وحرصا على هذا الإعداد الأخلاقي، فقد سعت كثير من المؤسسات الكبرى سواء أكانت خاصة أم عامة أم دولية إلى وضع ميثاق للعمل ومعايير للسلوك بالنسبة للعاملين فيها. وما تسعى إليه هذه المعايير هي إبراز أنماط السلوك الإيجابي المتوقعة من العاملين في مؤسسة ما، كما توضح توجهات ردود فعلهم التي تتوقعها المؤسسة عند بروز مشكلة تتعلق بأخلاق العمل وتساعدهم على حلها الحل الأمثل. وترى إحدى الدراسات الشاملة التي أعدتها الأمم المتحدة أن وجود ميثاق لأخلاق العمل يعتبر من الوسائل الوقائية المهمة لمحاربة الفساد في الدول النامية، United Nations 1990، كما أن غيابه يساعد على ازدهار الفساد الإداري، Hope 1985. وقد كان موني بني من أوائل الرواد الغربيين الذين بيّنوا أهمية وجود ميثاق عمل كإحدى الوسائل للتحكم في السلوك الإداري موني بيني 1953، ويؤيده في ذلك أحد الباحثين وهو بريبانتي الذي يرى أن وجود معايير أخلاقية هي إحدى الوسائل المهمة في الإصلاح الإداري في الدول النامية. بريبانتي 1962. وقد تعددت تعاريف ميثاق أخلاق العمل، ولكن يعرف ميثاق العمل أحيانا بالميثاق الأخلاقي للمهنة كما هو جار بالنسبة للتعليم أو التدريس. فقد أصدر مكتب التربية العربي لدول الخليج وكذلك وزارات التربية في سلطنة عمان ودولة قطر مواثيق أخلاقية لمهنة التعليم، وبالتالي فإنه يمكن تعريف أخلاقيات مهنة التعليم بأنها معايير متفق عليها لضبط السلوك الذي تقتضيه مسؤوليات هذه المهنة. الغانم 1994. وتعتبر معايير السلوك للموظف العامل في المؤسسات الدولية التي صدرت عام 1954 من الأمم المتحدة إحدى المحاولات الشاملة في هذا الصدد. فمثلا تبين هذه الوثيقة الإجراء المتوقع من الموظف عندما يأمره رئيسه بأمر يخالف ما يعلمه من إجراءات ونظم ولوائح. United Nations 1965. وقد سار على هذا النهج العديد من الأجهزة الفنية مثل جمعية الإدارة العامة ومجلس المعايير المحاسبية في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن أمثلة الجهود في الرقابة الذاتية من قبل القطاع الخاص ما أصدرته الغرفة الدولية للتجارة ICC من ميثاق العمل حول الإجراءات للقضاء على الفساد الإداري والرشوة. وتضم الغرفة الدولية العديد من الغرف التجارية والمؤسسات التجارية من أكثر من 130 بلدا من بلدان العالم. ويحتوي ميثاق العمل ICC 1996 الذي أصدر في عام 1996 بنودا مهمة تطلب الغرفة بموجبها من أعضائها عدم الدخول في أي أعمال أو أنشطة تجارية تحتوي على أي نوع من أنواع الفساد الإداري. بالإضافة إلى ذلك يحتوي الميثاق إجراءات الالتزام بهذا الميثاق، وتفرض الغرفة عقوبات على كل مخالف. أما في مجال القطاع العام فقد سعت الحكومة البريطانية إلى إصدار ميثاق أخلاقي لموظفيها الذين يبلغ عددهم 500,000 موظف، والهدف الأساسي لهذا الميثاق هو المحافظة على حيادية الجهاز البيروقراطي وعدم تأثره بالضغوط السياسية. وكرديف لهذا الميثاق فقد أنشأ مجلس مستقل لاستقبال الشكاوى من الموظفين الذين يظنون أنهم تعرضوا لضغط سياسي للتأثير عليها في اتخاذ قرار معين. ولا يقتصر إصدار نظام أخلاقي أو ميثاق العمل على العاملين الموظفين في الجهاز الحكومي فقط، بل يمكن أن يشمل ذلك الوزراء ونواب مجلس الأمة، وبخاصة في مجال استغلال سلطاتهم في الحصول على منافع مادية. ففي جنوب إفريقيا وبعد الانتخابات البرلمانية وإلغاء التمييز العنصري عام 1984 أصدر البرلمان ميثاقا أخلاقيا يحدد فيه المبادئ العامة للإفصاح عن المصالح المالية لنواب البرلمان. ساوث أفريكا 1994. ولا يقتصر تطبيق هذه المبادئ على أعضاء البرلمان فقط، بل يشمل زوجاتهم وأولادهم الذين يعتمدون على هؤلاء النواب في معيشتهم. وتطبيقا لهذا الميثاق الذي صدر طواعية لا بد لكل عضو أن يذكر بصورة واضحة الشركات التي يساهم فيها ومجالات التوظيف التي يعمل بها خارج البرلمان والتي يتقاضى عنها راتبا أو مردودا ماليا منتظما، بما فيها عضوية مجالس الإدارات والمشاركات والعقود الاستشارية. كما يفرض الميثاق على كل نائب في البرلمان الإبلاغ عن أي هدايا أو منح تتجاوز 75 دولارا أمريكيا تقدم إليه خلال عمله النيابي. أما مراقبة تطبيق هذا الميثاق فيتم من خلال لجنة تشكل من أعضاء البرلمان للنظر في أي تجاوزات لهذا الميثاق. ومع إقرار بعض المؤلفين بمحدودية تأثير ميثاق أخلاق العمل، إلا أنه يوفر العدالة بوضوح ويمثل قيم المجتمع ويؤكد الاعتقاد أن التصرف الشجاع يمكن توثيقه وتحديده. كوبر 1994-18. كما أن وجود ميثاق أخلاق مع توافر القدرات المناسبة يعتبر من الأساليب الوقائية في محاربة الفساد الإداري، وقد قامت كثير من المؤسسات والهيئات في الدول العربية الإسلامية بمحاولات أولية في إصدار ميثاق عمل أو ميثاق مهنة. ولعل إحدى المحاولات الأولية في مجال توضيح وتفصيل بعض الواجبات والمحظورات السلوكية في الكويت محاولة بيت الزكاة في دولة الكويت إصدار ميثاق العمل لهذه الهيئة في عام 1989. بيت الزكاة 1989. وليس بغريب أن تأتي هذه المحاولة من مؤسسة رسمية قائمة على جمع الزكاة والخيرات وتوزيعها، حيث أنه يفترض بالعاملين فيها أن يكونوا على مستوى عال من السلوك والانضباط أكثر من غيرهم. وقد تضمن هذا الميثاق 18 بندا تم إعدادها من خلال حوار مطول مع العاملين تتناول هذه البنود قضايا عملية وتضع ضوابط محددة لكثير من المسائل التي تواجه الموظف في أدائه عمله. العمر 1996-89. ولئن تنوعت القضايا المثارة والتوجيهات في هذا الميثاق من التعرف على حقوق الموظف إلى التعاون مع الزملاء في العمل والصدق والجرأة في الحق، إلا أنها تتمحور حرب حول أربعة أمور: 1- العلاقة بين الموظف ورؤسائه وزملائه من خلال التعاون بينهما والطاعة وأداء العمل والنصيحة 6 بنود. 2- توجيه وتشجيع أخلاق العمل الإيجابية كالإبداع وحسن معاملة المراجعين وإنجاز العمل وعدم تأجيله 4 بنود. 3- حفظ حقوق الموظف وممتلكات المؤسسة وعدم إفشاء الأسرار 3 بنود. 4- البعد عن التصرفات المنافية للتعاليم الإسلامية وللقوانين والأخلاق العامة والعرف والتقاليد 5 بنود. فمثلا يدعو البند العاشر إلى رفع أي عمل ترتاب أو تشك به إلى رئيسك المباشر قبل أن تؤديه، كما يدعو البند 16 إلى رفض أي هدايا شخصية تقدم للموظف إذا كان المقصود منها التأثير عليه وتوقع المنفعة. وقد شرعت المذكرة التفسيرية بنود الميثاق شرحا مفصلا واضحا. وإصدار هذا الميثاق وإن كان عملا أوليا لم يستوعب كافة الجوانب اللازمة في مواثيق العمل، إلا أنه يعالج عمليا المواقف الأخلاقية التي يمكن أن يتعرض لها الموظف العام وتعطيه الأسس الواضحة لكيفية التعامل معها. كما أن وضع هذا الميثاق من خلال أسلوب ذاتي وحوار مطول مع العاملين أعطاه المصداقية والقبول للتطبيق من قبل العاملين في المؤسسة. ولكن مثل هذا الميثاق وتلك الأسس لا يمكن أن تكون فاعلة بدون برنامج محدد الخطوات وواضح المعالم للإعداد الأخلاقي الذي سيتم عرضه في الفقرات القادمة. عنوان برنامج الإعداد الأخلاقي وخطواته. وتزداد أهمية الإعداد الأخلاقي من تركيز العديد من استراتيجيات الإصلاح الإداري عليها، والتي منبعها أساسا انحدار أخلاق العمل. فمثلا برزت في العقد الماضي حركة إطلاق صفارة الإنذار whistle blowing أو قرع جرس الخطر، التي تدعو إلى تبني العديد من الوسائل للتنبيه إلى وجود انحراف أو فساد إداري في المؤسسات العامة أو الخاصة، وللاعتراض على بعض الأفعال التي تتعارض والقيم والمبادئ الأخلاقية العامة، سيمور 1982. واكتسبت هذه الحركة أهمية خاصة نظرا لأنها تركز على أهمية الأفراد في القضاء على الانحراف، وبصورة أكثر فعالية من النظم الإدارية وأدوات التحكم والرقابة، ويشمل ذلك كيفية التعامل مع القرارات التي تتعارض مع اللوائح والنظم والقوانين السائدة أو مع التربية الفردية والقيم الشخصية. فمثلا استقالت المسؤولة عن الرقابة العامة للطيران المدني في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1996، وأصدرت كتابا توضح فيه تدني مستويات السلامة في الطيران المدني في الولايات المتحدة، تعبيرا عن عدم رضاها عن أداء هيئة الطيران. نيوزويك 1957-59. انتهى الشريط الثالث، البقية على الشريط الرابع.